بسم الله الرحمن الرحيم.
يا سبع يا سبع يا سبع يا سبع
سهر وطرب وغفلة ولهو،
ولكن رفقة لم يتركوني أسعد بالطهر والعفاف،
بل شجعوني على مواصلة الفسق والفجور،
استسلمت لهم
واحسست بعدها أنني أسقط وأسقط في الحضيض،
بل شعرت أنني فاجر أنني خائن.
يا سبع يا سبا
كفى ما كان،
فيا أخي
تب إلى الرحمن واندم على ما فات من العصيان،
تب إلى ربك
واندم على ذنبك
واندم على ذنبك.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
نواف محمد العازف للنان المحب للأغاني والطرب، محمد الذي كان يترنم بأسعار الغزل بيننا، محمد اليوم يصبح ممن يلهج لسانه بذكر الله، محمد تجده يحمل هم يحمل هم الإسلام. تراه مهموما بأحوال المسلمين،
فرفع هذا الشاب وقال بلهجة حزينة:
لا يا عم
إني لا أبكي لأني لا أملك لعبة كالتي عندهم، أبكي على حال هؤلاء،
أبكي على عبثهم الدائم.
أما سمعوا قول الله موبخا أهل النار: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا
وأنكم إلينا
لا ترجعون.
تفكرت في أمري
وغضبت من نفسي
ومقدت حالي،
فانفجرت بالصراخ،
صرخت بأعلى صوتي،
وأمسكت بآلة صلبة بجواري،
وحطمت التلفاز وجهاز الجيب
والأسرقة الجنسية كلها.
إذ مر القارئ بآيات عن أحوال أهل الجنة وأهل النار،
وصار القارئ يبكي خوفا من تلك الأهوال،
وصار المصلون يبكون من حول،
وعم البكاء الشديد وعلت أصوات النحيب،
واهتز لها أطراف المسجد.
وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء.
عندها تذكر هذا الشاب قسوة قلب، واستشعر مدى تقصيره وكثرة معاصيه،
فلم يلبث إلا أن انفجر باكيا،
وهوى إلى الأرض ساجدا يستغفر ربه ويتوب إليه.
مؤسسة الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تصحبكم في محاضرة بعنوان: الشباب مواقف وعظة، لفضيلة الشيخ عادل العبد العالي.
أيها الأخوة، الجانب المظلم في واقع الشباب جانب واسع، جانب واسع في ظل انتشار الفواحش وتيسرها وشيوع الشهوات وتعددها. لذا لا تجد أحدا من الناس إلا ويخبرك بحادثة أليمة هنا وهناك، حوادث أبطالها فتيان وفتيات ظلموا أنفسهم بمقارفة المنكرات والرضا بالتهتك والفجور والسيئات. ونسي هؤلاء أن الله يحصي عليهم، وتناسى هؤلاء أن الجوارح ستشهد عليهم بما فعلوا. أحصاه الله ونسوه. وأيضا في واقع الشباب جانب مضيء وأمثلة رائعة يستمتع المتأمل بسماع أخبارها، ويشعر بالفخر والأمل حيالها، ويستشعر أن الأمة لا زال فيها بقية من خير ما دام فيها فتية ميزتهم أنهم فتية آمنوا بربهم. وفي هذه المحاضرة الشباب مواقف وعبر سنعيش مع هؤلاء وأولئك، وسنقف نستعرض المواعظ والعبر في أخبار الفجار، كما أننا سنروح عن أنفسنا بسماع أخبار الأخيار، ليزداد الذين آمنوا إيمانا إلى إيمانهم، وليرعوا الظالمون لأنفسهم عن غيهم وضلالهم. أما الموقف الأول فهو لشاب من شباب الخليج هذا الشاب عاش مرحلة المراهقة، عاشها على طريقة تختلف عن غيره. لقد أفاق من فترة الطفولة والعبث إلى حياة جديدة، حياة فيها بذل الجهد والجهيد، وفيها الجد والاجتهاد. لقد ألح يا أيها الإخوة على والديه أن يرحل، ولكن يرحل إلى أين؟ هل هو الرحيل إلى بلاد الفسق والمجون والخلاعة؟ هل هو الرحيل إلى بلاد السياحة والصياعة؟ لا، لقد رسم لنفسه مستقبلا مشرقا بمشيئة الله. لقد رحل عن والديه إلى شيخ عالم جليل في منطقة بعيدة عن دولته. لقد كان أيها الإخوة صغيرا في عمره، لكنه كبير في همته. كان طالبا في المرحلة المتوسطة، لكنه رجل في غاياته وطموحاته. ترك دراجته وغرفته، وترك أصحابه العزيزين إلى قلبه، وترك حنان أمه وملاعبة إخوانه. ترك ذلك كله في سبيل العلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل. ونقول بشراك، بشراك بالعاقبة الجميلة. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لقد أخذ هذا الشاب على نفسه وهو في سن المراهقة أن يسلك مسالك الخير، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. رحل عن أهله وبقي أعزبا وحيدا فريدا، يتلمس العلم في مدرسة نظامية في صباحه، ويتلقى الفقه والحديث والتفسير في ليله عن شيخه حفظ الآيات الربانية والأحاديث النبوية ووعى المسائل الفقهية. اشتغل همه وذهنه في التعرف على شعب الإيمان، وتعلم أركان الإسلام ومعرفة الحلال من الحرام. ومن كان هذا حاله، أتظن أنه يقع في الحب الفاجر؟ أتظن أنه يرتع في العشق الحرام؟ أتراه يلهو ويعبث بالآثام؟ لقد حفظ الله فحفظه، وتوكل على الله فوفقه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مضت الأيام وهو يصبر نفسه على بلوغ طموحه. واجهته بعض العوائق، لكنه تغلب عليها بالدعاء والمصابرة وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. مضت عليه السنون بأفراحها وأسراحها، وهو يجاهد نفسه ويغالب هواه. شهوته تدعوه إلى عادة سيئة فيصبر عنها، هواه يدعوه إلى نظرة وسماع محرم فيخاف من مقام ربه، وينهى النفس عن الهوى فأفلح ونجا. نعم، خذلته نفسه مرات، وأحس بالفتور والكسل كرات، لكنه اعتصم بالله وجالس الصالحين من طلبة العلم فثبتوه وشجعوه. واليوم وجد عاقبة تقواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لقد بذل الأسباب وطلب التوفيق من رب الأرباب، فسدده الله ووفقه، وصار من طلبة العلم، ورجع إلى مدينته معلما ومفقها. فهنيئا لك يا ابن الإسلام، هنيئا لك يا فخر الإسلام، هنيئا لك رفع الجهل عن نفسك، وهنيئا لك تعليم الناس وتفقيههم في أمور دينهم. لقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل عظيم لمن علم الناس وفقههم في دينهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة حسنة
فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وخذ هذه الحادثة لشاب صغير، لو رأيناه اليوم لوصفناه بأنه شاب مراهق، إنه يحيى ابن يحيى. رحل إلى الإمام مالك وهو صغير وسمع منه وتفقه، وكان الإمام مالك يعجبه سمت يحيى وعقله. روي أنه كان يوما عند مالك في جملة أصحابه وتلاميذه، إذ قال قائل: قد حضر الفيل، قد حضر الفيل. فخرج التلاميذ لينظروا إليه، وبقي يحيى مكانه يثني الركب بين يدي شيخه. فقال له مالك متعجبا: لم تخرج فترى الفيل، لأنه لا يكون بالأندلس. فبماذا أجاب يحيى ابن يحيى؟ قال: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجي لأنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك وحمد له ذلك، وسماه عاقل أهل الأندلس. إنه يا أخوة شاب صغير، لكنه لا تغريه الحيوانات الغريبة، ولا يلتفت إلى السيارات الجديدة، ولا ينظر ولا يهتم بالأجهزة العجيبة. إنه شاب يتلهف للعلم النافع والعمل الصالح، وبهما الصلاح والفلاح. وذكر عن شاب صغير أنه كان ينظر إلى أصحابه، كان ينظر إليهم أنهم يلعبون ويلعبون ويعبثون. بعدها تدفقت الدموع الغزيرة من عينيه، وصار يبكي بكاء مرا. فمر رجل ورآه على هذه الحال: لماذا تبكي؟ أتريد أن أشتري لك لعبة كالتي يلعبون بها؟ ظن هذا الرجل أن هذا الشاب الصغير إنما يبكي لأنه لا يجد لعبة كالتي يلعبون بها. فرفع هذا الشاب رأسه وقال بلهجة حزينة: لا يا عم، لا يا عم، إني لا أبكي لأني لا أملك لعبة كالتي عندهم. قال الرجل: إذن لماذا تبكي؟ قال الشاب: أبكي على حال هؤلاء، أبكي على عبثهم الدائم. أما سمعوا قول الله موبخا أهل النار: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فأعجب الرجل بجواب هذا الشاب وقال: أنت لست بشاب صغير، أنت رجل كبير، عظني يا بني. قال الشاب: فما الدنيا بباقية لحي، وما حي على الدنيا بباقي. هؤلاء شباب عرفوا قيمة حياتهم وساروا مبصرين الغاية من خلقهم، ما قالوا نحن مراهقون لا هنا. واستمعوا يا أيها الأخوة، استمعوا يا شباب، يا من تحتقرون أنفسكم، استمعوا إلى ابن شهاب الزهري وهو يقول: لا تحتروا أنفسكم لحداثة أسنانكم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان، دعا الشباب واستشارهم يبتغي حدة عقولهم. وهكذا فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومن قبله. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان شابا يافعا، فاختاره أبو بكر رضي الله عنه لجمع القرآن مع وجود صحابة كبار، وقال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. وبعد هذه الوقفات أدعو إخواني الشباب إلى أن ينظروا في أحوالهم، إن دنو الهمة والانغماس في الملذات والشهوات ثم الاعتذار بأنهم يعيشون مرحلة المراهقة، إن هذا والله خداع للنفس وتبرير في غير محله. إن التكليف حل بساحتكم
وما من معصية تقعون في وحلها إلا كتبت عليكم رضيتم بذلك أن أبيتم. فيا شباب، لماذا ترضون الدنية في دينكم؟ لماذا هذه الغفلة عن غاية حياتكم؟ أنسيتم أن وراءكم حساب وعتاب؟ أنسيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها عن عمره فيما أفناه، وذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه. فيا من تعيشون مرحلة المراهق، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا العبث. أنسيتم مقت الله؟ أنسيتم رقابة الله؟ أنسيتم عذاب الله؟ فيا أخي، كفى ما كان، وتب إلى الرحمن، واندم على ما فات من العصيان. تب إلى ربك واندم على ذنبك، وليكن لسان حالك كما قال الأول: دعوني دعوني على نفسي أنوح وأندب بدمع غزير واكف يتصبب، دعوني على نفسي أنوح لأنني أخاف على نفسي الضعيفة تعقب. فمن لي إذا نادى المنادي لمن عفا، إلى أين ألجأ أم إلى أين أذهب؟ فيا طول حزني ثم يا طول حسرتي، إذا كنت في نار الجحيم أعذب. وقد ظهرت تلك القبائح كلها، وقد قرب الميزان والنار تلهب. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقال: كيف تجي؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فيا شباب، دعوة لنا أن ننظر في حال من كانوا صغارا في أعمارهم لكنهم كبار في هممهم، أقدامهم في الثرى وطموحاتهم في الثريا. إن سيرة هؤلاء الشباب مثال متوقد لإنسان أنف الحياة البهيمية وعلى عن ركوب هذه الحياة من أجل مطعم ومشرب ومسكن ولذة عابرة. أدعوكم ونفسي إلى أن يكون شعارنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. أدعو نفسي وإياكم إلى أن يكون شعارنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمم. أخي الشاب، أخي الشاب، بأي شيء انتفعت يوم أن سخرت نظرك للحرام وأطلقته على المتبرجات في الأسواق والمجلات والقنوات؟ بأي شيء انتفعت يوم أن سخرت سمعك للحرام فسمعت الأغنيات واستمعت للفتيات الخاضعات؟ بأي شيء انتفعت يوم أن سخرت جوارحك في سير حرام وفي سهر حرام؟ تأملوا معي هذه الرسالة من ابن الجوزي رحمه الله، إنه يحرك العقول النائمة والقلوب الغافلة. يقول: إنما فضل العقل، إنما فضل العقل بتأمل العواقب، فأما قليل العقل فإنه يرى الحال الحاضرة ولا ينظر إلى عاقبتها. فإن اللص يرى أخذ المال وينسى قطع اليد، والبطال يرى لذة الراحة وينسى ما تجني من فوات العلم وكسب المال. وكذلك الزنا، فإن الإنسان يرى قضاء الشهوة وينسى ما يجني منه من فضيحة الدنيا وإقامة الحج عليه، إلى أن قال: فقف على هذا وانتبه للعواقب، ولا تؤثر لذة تفوت خيرا كثيرا، وصابر المشقة تحصل ربحا وافرا. رحمك الله يا ابن الجوزي، على هذه الوصية الغالية، وأغلى منها وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها صحتك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا فيمن هدى، وأن يعافينا فيمن عفا، وأن يتولانا فيمن تولى. ومواقف أخرى نعيشها مع شاب تتابعت عليه العظات والعبر، وهي قصة حدث بها أحد المشايخ الثقات عن شاب يعرفه تمام المعرفة. نعم، إنها قصة عجيبة لكنها واقعية، لم يخالطها الكذب والاختلاط. فماذا يقول هذا الشيء؟ يقول: حدثني شاب من أبناء الخليج فقال: نحن مجموعة من الشباب ندرس في إحدى الجامعات، اجتمعنا على السهرات وعلى اللقاءات الماجنة، وكان من بين هذه الشلة كان من بيننا صديق عزيز يقال له محمد. قال: والحق أن سهرة بدون عبس منه لقاء ميت لا أنس فيه. قال: عشنا على هذا الحال، سهر وطرب وغفلة وله، ومضت بنا الأيام حتى كانت بداية الأحداث الساخنة. كانت البداية يوم أن جاء صاحبنا محمد إلى الجامعة في ذات يوم، فرأيته وقد تغيرت ملامحه، أطلق لحيته ووفرها، وظهر عليه آثار السكينة والخشوع. فقلت في نفسي: أيعقل هذا؟ محمد العازف للنال، المحب للأغاني والطرب، محمد الذي كان يترنم بأشعار الغزل بيننا، اليوم يصبح ممن يلهج لسانه بذكر الله، اليوم يمسي على تهجد وتلاوة لكتاب الله. قال: فأقبلت عليه وقد ظهر علي التعجب، فبادرته بالسؤال: محمد ما بك؟ ماذا حدث لك؟ لماذا غيرت شكلك؟ ها، موضة جديدة ولا ماذا؟ فأجابني محمد بلهجة واثقة، قال: أبشرك، الحمد لله، لقد طلقت الضياع، لقد رجعت إلى ربي. فنزل كلامه علي كالمطر، وظننت أنه يمزح، فقلت له: على العموم عندي لك مفاجأة، اليوم سهرتنا لا تفوت، أتدري لماذا؟ قال: لا. قال: لأن المغني فلان سيحيي لنا السهرة وسيطرب أسماعنا وقلوبنا. وأقول: يا مسكين، يا مسكين الذي يصب في آذان الناس الطرب والغزل وفاحش القول، أهو يحيي ليلهم؟ بل والله يلوثها بما حرم الله، ووالله إنه يميت القلوب فتتعلق بمزامير الشيطان وتنفر من كلام الرحمن، والعياذ بالله من هذا الحال. يقول هذا الشاب: فاعتذر لي محمد وقال لي بلهجة جادة: لقد قاطعت هذه المجالس الضائعة وودعتها إلى غير رجعة. عندها سن جنونا، وصرت أتخبط بالكلام، وحذرته من التشدد والتزمت. سبحان الله، الذي يتمسك بكتاب الله هو المتشدد، الذي يهتدي بهدي رسول الله هو المتزمت. قال الشاب: فالتفت إلي محمد وقال: اسمع يا صاحبي، أما يكفي ما جنيناه من ذنوب؟ أما نستحي من الله من هذه المعاصي والسهرات الآثمة؟ يا صاحبي، إلى متى ستبقى بعيدا عن الله؟ وواصل محمد الوعظ، وأظهر الله على لسانه المشفق ذاقة من النصائح الصادقة. وأقول: يا هذا، إلى متى تشوف التوبة؟ أنسيت عاقبة الذنوب؟
ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى في المعاصي حثيثا وتذنب. أما تذكر الموت المفاجئك في غد، أما أنت من بعد السلامة تعرض. يا هذا يا هذا، كم من مغتر بشبابه وملك الموت عند بابه، كم من مغتر عن أمره منتظر فراغ شهره، وقد آن انصرام عمره، كم من غارق في لهوه وأنسه، وما شعر أنه قد دنا غروب شمسه. قال الشاب: وتفرقنا بعد ذلك، وكان من الغد دخول شهر رمضان، وفي ثاني أيامه ذهبت إلى الجامعة كالعادة لحضور محاضرات يوم السبت. دخلت قاعة المحاضرات ونظرت إلى أصحابي متبسما، فرأيتهم قد تغيرت وجوههم. قلت: ما بالكم؟ ما الذي حدث؟ قال أحدهم: محمد بالأمس خرج من صلاة الجمعة فصدمته سيارة مسرعة، توفي على إثرها رحمه الله. نعم يا أخوة، توفاه الله، لكنه توفي صائما ومصليا ومسبحا وذاكرا، فالله أكبر. ما أجملها من خاتمة حسنة، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياه برحمته. كم من الناس أيها الإخوة من يموت وقطرات الخمر تسيل من فمه والعياذ بالله، كم من الناس من يموت ويتوفاه الله وهو في أحضان فاحشة أو رذيلة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشاب: وفي عصر ذلك اليوم ذهبنا إلى المسجد الجامع وصلينا على محمد رحمه الله، ثم أهلينا عليه التراب في قبره، والله كان منظرا مؤثرا لنا، دمعت له عيوننا وتفطرت له قلوبنا، وقد كانت في حياتك لي عظات، فأنت اليوم أوعظ منك حيا. قال: رجعت إلى بيتي حزينا كثيرا، وصرت أتخبط بهموم، وأصابني القلق، وقد كان علي من الغد امتحان في إحدى المواد، لكنني لم أستطع أن أفتح كتابا أو أتفهم مسألة، وجلست الليل كله في اضطراب وشقاء، وصرت أتابع شرب السجائر، ولم أفق إلا ونور الصباح يداهم غرفتي التي اختفت معالمها من كثافة سحب الدخان. خرجت مسرعا إلى الجامعة وقررت الاعتذار من دكتور المادة، فأنا في حالة لا أستطيع معها حضور الامتحان. انتظرت قليلا أمام مكتب هذا الدكتور، ثم رأيت سكرتير القسم فسلمت عليه وسألته عن أستاذ المادة الدكتور فلان، فكان الخبر الفاجئ: لقد أصيب بنوبة قلبية هذا الدكتور ليلة البارحة فتوفاه الله على الفور. قال هذا الشاب: فأصبت بغم على غم، وأحسست أنني أريد الهروب من هذه الأوضاع الحزينة، فحزمت حقائبي لسفرة سريعة أخرج بها من هذه الأجواء الكئيبة. قال: استقر بي الحال في تلك الدولة، وتعرفت على شابين دعياني إلى مرقص مشهور، لكنه بعيد يحتاج إلى ترحال، فاعتذرت منهم أنني متعب ولتو قد قدمت من السفر. قال: فسافر من الغد وتركاني، ثم جاءني الخبر أنهما نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. قال: عندها أحسست أن الأرض ضاقت بي، وأحسست أنني ضدت بها، ومن هول المفاجأة رجعت إلى بلدي في أقرب رحلة، وبعد رحلة طويلة مملة وصلت إلى منزلي، واستقبلني أخي ليخبرني أن أسارع إلى أمي لتعزيتها في أختها، لقد توفيت خالتي العزيزة رحمها الله. فتابعت علي الحوادث والآلام حتى أصابني الهلع والفزع، وصرت أبكي بكاء مرا، وقلت في نفسي: الموت قد أخذ هؤلاء، فكيف لو أخذني الله وأنا على هذه الحال؟ حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاهن تلعب؟ عجبا لأمنك والحياة قصيرة، وبفقد ألف لا تزال تروع. أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى وإلى المنية كل يوم تدفع؟ فيا عبد الله، يا عبد الله، إلى كم ذا التراخي والتمادي، وحادي الموت بالأرواح حادي، تنادينا المنية كل وقت، فما نصغي إلى قول المنى؟ فلو كنا جمادا لاستعظنا، ولكن أشد من الجماد. قال: رجعت إلى الله وأعلنتها توبة صادقة، وأخرجت السجائر من جيبي ورميتها، واغتسلت وصليت ما شاء الله أن أصلي، والحمد لله أولا وآخرا. وهكذا يا أخوة عاش في رحاب الإيمان تائبا، يتذكر بين الحين والآخر أن الله رحمه وأعطاه عمرا وفرصة ليعود إلى ربه ويتوب إليه، ولسان حاله يقول: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أحياه بعد موت قلبه لسنوات، أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الشاب الضائع سابقا صار بعد توبته الصادقة حافظا من حفظ كتاب الله، وداعية إلى الله، هكذا نحسبه ولا نزكي على الله أحدا. فيا عبد الله، إلى متى أنت في لهو وفي لعب؟ تمسي وتصبح في اللذات مشتغل، كأنني بك يا ذا السيف في كرب بين الأحبة، وقد أودى بك الأجل، لما رأوك صريعا بينهم جزعوا، وودعوك وقالوا قد مضى الرجل. فاعمل لنفسك يا مسكين في مهل، ما دام ينفعك التذكار والعمل. فتنبه وتيقظ يا مسكين، يا من بحثت عن الأنس ومن أجله وقعت في الرجل، تنبه قبل أن يفاجئك هادم اللذات، فلا تقدر على استدراك لما فات. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ويحك يا نفس حرصي على ارتياد المخلص، وطاوعي وأخلص، واستمع النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجأة القضاء، وحاذري أن تخدعي. وشاب آخر وموقف آخر. أما متى وقعت هذه الحادثة المعبرة؟ فلقد وقعت في شهر رمضان. وأما أين وقعت؟ فوقعت في أحد الأحياء بجوار الجامع الكبير أثناء صلاة التراويح. يبدأ الموقف حين تردد في ذلك الحي صوت جميل ينبعث من مأذنة الجامع، إنه صوت القارئ الذي أما المصلين لصلاة التراويح. وحول هذا الجامع احتشدت السيارات وتزاحمت، مما يدل على كثرة المصلين فيه. وبينما الحال كذلك، أقبلت سيارة فاخرة ودخلت المواقف، أوقفها صاحبها لكنه لم يخرج منها. إنه شاب يافع ذو هيئة حسنة يظهر عليه معالم الصرف. مرت الدقائق وهذا الشاب في سيارته، إذا نظرت إليه وجدته يترقب ويتلفت وكأنما ينتظر أحدا، حجبا لأمره. ما الذي يدور في ذهنه؟
وما الذي يكن في صدره؟ إنه حسن مظهر لكنه قبيح السريرة، نسأل الله السلامة والعافية. إنه متأنق في ثيابه وهندامه لكن قلبه أسود مظلم والعياذ بالله. لا تركنن إلى ذي منظر حسن، فرب رائعة قد ساء مخبرها. ما كل أصفر دينار لصفته، صفر العقارب أرداها وأنكرها. إن هذا الشاب لم يقدم للصلاة مع المصلين في هذه الشعيرة المباركة، بل جاء يترصد لفتاة غافلة قد خدعها بالمهاتفة بالأمس، وضرب معها موعدا ليخلو بها أثناء صلاة والديها. فيا عجبا لحاله، يا عجبا لحاله، في ليالي رمضان الناس يتهجدون وهذا جاء ليخون. ابن من الشباب من يتابع المعاصي حتى يصبح قلبه أسودا مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يموت قلبه والعياذ بالله، فلا يستشعر رقابة الله ولا يجد في داخلته توقيرا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تراه إن كان في الصلاة يتلاعب مع أصحابه، وإن كان في الحرم المكي زنى بنظره وتحسس بيديه وببدنه، ولا يفرق بين رمضان ولا غيره. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عطى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تطيره أيضا شهر عصيان. فيا عبد الله، يا عبد الله، عظم الله في ملكوته، وعظم الله في تعظيم حرماته، وعظم الله في تعظيم شعائره. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بقي هذا الشاب لدقائق وهو ينتظر متلهف للفاحشة والعياذ بالله. أقبلت فتاة من بعيد فطار قلبه من الفرح، فإذا بها فتاة محتشمة لبست القفازات والجوارب السوداء، وما هي إلا لحظات حتى غابت عن عينيه ودخلت مصلى النساء. علم أنها ليست فريسته التي يريد، واحترق من طول الانتظار. نعم يا أخوة، احترق قلبه لأنه لم يتيسر له فتاة يتلاعب بعرضها في تلك الليلة والعياذ بالله، بينما غيره تتفطر كبده إذا علم أن معصية وقعت على أرض الله. حتى قال أحد السلف: وجدت أن يقرض جسمي بالمقاريب ولا يعصى الله على أرضه. ولكن هكذا تفعل المعاصي، تجعل صاحبها ذو قلب قاسي كالحجارة بل أشد قسوة. وبينما هذا الشاب ينتظر ويجول ببصره ويترقب، إذا بسيارة تقبل إليه وتقف بجواره. التفت إليها الشاب وعرفها، فهي ليست غريبة عليه. عندها علم أنه تورط ودخل في نكبه ولا يدري كيف سيخرج منه. نزل رجل من تلك السيارة على عجل من أمره وانصرف إلى المسجد، صار خطوات ثم توقف والتفت إلى الشاب في هذه السيارة فعرفه، إنهما زميلان في الوظيفة. أقبل الرجل عليه وصافحه ورحب به، والشاب هذا يكاد قلبه أن ينخلع من الخوف من الفضيحة. فنقول: يا سبحان الله، أتخشى الناس؟ والله أحق بالخشية. أتخاف الفضيحة بين الأصحاب والأقارب في الدنيا، ولا تخاف الفضيحة يوم العرض الأكبر بين يدي الله؟ فيا عبد الله، يا من تخشى من رجال الأمن، الله أحق أن تخشى. يا من تخشى من رجال الهيئات، الله أحق أن تخشى. كيف لا تخشى الله والموت من ورائك والقبر أمامك والقيامة موعدك وعلى جهنم طريقك وبين يدي الله موقفك؟ أقبل هذا الرجل على هذا الشاب وصافحه ورحب به، وكان مما قال: والله أحسنت الاختيار بحضورك لهذا الجامع. الرجال في وادي وهذا الشافي وعده. أحسنت الاختيار بحضورك لهذا الجامع. أنا أقدم يوميا للصلاة مع هذا القارئ، إنني أشعر بالخشوع معه جزاه الله خير، صدقني فيعجب. وأخذ بيد زميله الشاب، الشاب جاي يريد أن يأتي يعني بفاحشة، وهذا يظن أنه أتى يسار إلى الحسنات والمسابقة إلى الخيرات. أخذ بيدي هذا الشاب وهو يثني ويمدح كل ذلك، والشاب في حرج شديد، وبسبب ارتباكه لم يستطع المراوغة، بل دخل مع صاحبه ووقف يا إخوة وقف يصلي مع المصلين وما عرف الصلاة منذ سنين، وقف يستمع للقرآن وما سمعه منذ أعوام. بدأ العرب يتصدب من جبينه وصار يفكر كيف سأخرج من هذه الورطة، إن خرجت من الجامع فإن أمري سيصلح وسأكون حديث الموظفين في عملي، لأن هذا الموظف سيخبر باقي الزملاء أن هذا جاء وصلى ركعتين ومشى. فكر وتدبر فلم يجد حلا لمشكلته إلا البقاء، سلم أمره وصار يعد الدقائق ليخرج من هذه النكبة، وأقول ما أجملها من نكبة. وبينما هو كذلك إذ مر القارئ بآيات عن أحوال أهل الجنة وأهل النار، وصار القارئ يبكي خوفا من تلك الأهوال، وصار المصلون يبكون من حوله، وعم البكاء الشديد وعلت أصوات النحيب واهتز لها أطراف المسجد. عندها تذكر هذا الشاب قسوة قلبه واستشعر مدى تقصيره وكثرة معاصيه، فلم يلبث إلا أن انفجر باكيا وهوى إلى الأرض ساجدا يستغفر ربه ويتوب إليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. استشعر خضوعه لله وصار يدعو بلسان قال ربي تب علي إنك أنت التواب الرحيم، ربي تب علي إنك أنت التواب الرحيم. كرر ذلك مرارا وعيناه تدرك دموعا غزيرة، إنها دموع الندم. تاب بعدها وأناب ورجع إلى ربه الرحيم التواب، والحمد لله أولا وآخرا. وشاب آخر وموقف آخر حكى أحد الشباب موقفا في حياته لا ينساه، حكى ذلك فقال تنقلت من دولة إلى دولة وسافرت إلى أدنى الغرب وأقصاه، كنت مسرفا على نفسي لا أذكر أنني صليت إلا جمعة واحدة في الجامع، كنت أبحث في تلك السفرات عن السهرات الحمراء وعن المراقص المشهورة، ثم بدأت أعاقر الخمور وشربت جميع الأصناف، ثم تدهور بي الحال إلى إدمان المحرمات، يسر الله لي الزواج بعد سنوات معدودات، وكنت أظن أن قصتي الآثمة ستنتهي عند هذا الحد، ولكن رفقة السوء لم يتركوني أسعد بالطهر والعفاء، بل شجعوني على مواصلة الفسق والفجور. وأقول يا أخي وماذا تنتظر من صحبة السوء؟ أتريد أن يأمروك بالمعروف وينهوك عن المنكر؟ أتظن أنهم سيعظوك وينصحوك؟ أنسيت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وصفهم بأحسن وصف فقال إن مثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. أنسيت وصفه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأنهم مفاتيح الشر، مفاتيح الشر لا يأتي منهم إلا الشر. ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مغاليق الخير. ماذا تنتظر من سلة نسيت ربها واتبعت أهواءها؟ أنسيت نهي الله عن طاعته؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول هذا الشاب استسلمت لهم وأحسست بعدها أنني أسقط وأسقط في الحضيض،
بل شعرت أنني فاجر، أنني خائن، فبكيت على حالي وحاولت الصبر عن المعاصي ولكني فشلت، ورجعت إلى سالف عهدي. وبعد شهور عديدة ركبت سيارتي مرة فوجدت شريطا لأحد أئمة الحرم، استمعت إليه فإذا به يدعو بدعاء القنوت، كان يدعو بدعوات كأنما تخصني، كأن هذه الدعوات لي ولي فقط. تفطر قلبي ودمعت عيناي وصرت أبكي كالطفل في سيارتي. بعدها قررت التوبة الصادقة وعزمت على العودة إلى الله وحده، والحمد لله أولا وآخرا. وشاب آخر وموقف آخر يقول هذا الشاب: كنت مدمنا على مشاهدة الأفلام الخليعة والقنوات الإباحية، أما نهاري فنظر وأما ليلي فنظر محرم، لم يكن معي في البيت إلا أمي العجوز. وبعد حين علمت أمي بأمري واكتشفت سريرتي فنصحتني وحذرتني من المحرمات، فماذا كان جوابي لها؟ لقد غضبت وشتمتها، دعتني إلى الصلاة وذكرتني بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فزادني ذلك غيظا فسخرت بها وطردتها من غرفتي ولم أبالي بقولها ومسحها. وأقول: ما أقبح ما فعلت، أهكذا ترد محبتها وشفقتها بسب وشتم لها؟ يا الله، أي جفاء هذا، أي جفاء هذا، أي غلظة هذا. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. ولا عجب يا إخوة أن ينهر العاصي أمه، بل لا عجب أن يضربها، فإن المعاصي تدل على المعاصي، وسكرة الآثام يتخبط معها صاحبها إلى آثام مظلمة بعضها فوق بعض. يقول هذا الشاب: جلست الليالي وأنا على تلك المعاصي والآثام، وأمي يتقطع قلبها ألما على سوء حالي، لكن لم يكن بيدها إلا الدعاء، فألحت على الله بالدعاء: اللهم أصلح ولدي، اللهم رده إليك ردا جميلا، اللهم اجعله من المصلين لك المتقين لحرماتك. وتدعو وتدعو، وكل ليلة تدعو، تدعو بقلب صادق، وتسيل الدموع على خديها رحمة بولدها. يقول هذا الشاب: وفي ليلة من الليالي وبينما أنا قد تهيأت لسهرتي، إذا بي أحس بضيق شديد في صدري، نظرت في أمري فإذا بي كالحيوان لا يشبع من اللذة ولا يبحث إلا عنها. وأقول: هكذا يعيش بعض الشباب حياته، يعيش للشهوة وللشهوة فقط، ومن كان هذا شأنه فإنه سيحط من همته وغايته. بينما أنظر إلى بعض الشباب تجده يحمل هم، لكن أي هم؟ يحمل هم الإسلام، تراه مهموما بأحوال المسلمين، يجمع التبرعات من هنا وهناك، بل ويسافر إليهم ويقطع الفيافي والقفار ليرفع عنهم بؤسهم ويكفيهم ويسد حاجتهم. وتجد آخر مهموما بالدعوة إلى الله، يوزع المطويات ويهدي الأسرة النافعات وينشر إعلانات المحاضرات ويساهم في المخيمات الدعوية، بينما هذا لا يفكر إلا في إشباع لذة جنسية وشهوة جسدية، بينما أولئك الصالحون يبكون لمآسي المسلمين ويحزنون لفساد معتقداتهم وأخلاقهم. تجد هؤلاء يبكون لفوات فتاة لعوب ويحزنون لعدم اللقاء بالمحبوب. فيا شباب، يا شباب، أتقبلون بهذا التدهور؟ أترضون بهذا الانحطاط؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يقول هذا الشاب: تفكرت في أمري وغضبت من نفسي ومقت حالي فانفجرت بالصراخ،
صرخت بأعلى صوتي وأمسكت بآلة صلبة بجواري وحطمت التلفاز وجهاز الفيديو والأشرطة الجنسية كلها. عندها سمعت أمي الصراخ وتساقط الأغراض وتحطمها فأقبلت مسرعة إلي تظن أنني جنت. حينها انطلقت إليها ورميت بنفسي إلى صدرها الحنون وصرت أبكي بين يديها وأقبل رأسها فبكت لبكائي وهي لا تدري ما الذي ألم بي. فبشرتها بأنني سأكون عبدا لله وسأكون مستقيما على دينه وسأكون بارا بوالدتي ما دمت على الحياة. وهكذا أيها الأخوة استجاب الله لدعاء تلك الأم الضعيفة وأصلح لها ولدها. وصدق الله إذ يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إخواني في الله وأقول في ختام هذه المحاضرة ما جئتكم لأسرد لكم الحكاية لتأنسوا بها وتتنذروا بفصولها، ولكنني علم الله جمعت ما رأيت فيه العظات والعبر عسى أن نكون ممن يستمع القول.